بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا ما زالت في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابن أخي لسعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجية: أنا منهم وهم مني. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وذكر الحديث بقصة فيه، فقال ابن أخي سعد بن مالك: قد ذكروا بني ناجية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم حي مني، ولم يذكر فيه سعد. قال رحمه الله: حدثنا حسن، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنما يقل ظفر أن يقل ظفر قال لو أنما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال: الحدو لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا. قال: الحدو لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن مهدي قال
فدل هذا على استحباب اللحد، وأنه أفضل من الشق، والشق ما يكون في الوسط، في وسط القبر، هذا الشق، وهو جائز لا سيما عند الحاجة إليه إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد. أما عند القدرة على اللحد فلا شك أن اللحد والسنة واللحد، وأن يجعل هناك حفرا في الجدار الذي يلي القبلة ويجعل فيه الميت، ثم ينصب عليه اللبن، وبعد ذلك يهال عليه التراب. هذا هو الأفضل، ولقد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. أما الدفن على ظهر الأرض فلا يسمى دفنا، لا في الشرع ولا في اللغة، هذا لا يسمى دفنا، وهذا مما شاع عند الناس. وبالتالي لما دفنوا على ظهر الأرض احتاجوا إلى أن يبنوا على ظهر الأرض، يبقى وقعوا في مخالفات، منها جعل الدفن على ظهر الأرض ثم بعد ذلك البناء على ظهر الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ولا يجوز تشييد هذه القبور والبناء على الأرض، إنما النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في باطن الأرض، حتى ولو كانت الأرض يحصل فيها ما يحصل من خروج ماء كما يقول الناس، يمكن فعل التدابير التي تمنع من ذلك، ويمكن جعل التراب على ظهر الأرض ثم الدفن في التراب بعد ذلك كالكوم أو غير ذلك، هذا سهل جدا. لكن الناس أصلا لا يرغبون في هذا، الناس ألفوا ما اعتادوا من البناء عليه. نعم. لهذا أوصى سعد رضي الله عنه بذلك، وفي ذلك استحباب الوصية بالمشروع إذا خاف الإنسان عدمها. يوصي الإنسان بالمشروع: إذا أنا مت فافعلوا بي كذا، افعلوا كذا وكذا، فهذا يستحب، بل قد يجب أحيانا إذا خشي الإنسان ألا يفعلوا به المشروع. يجب عليه هذا، فيما يجب يجب، وفيما يستحب يستحب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن سعد فذكر مثله، ووافقه أبو سعد على ووافقه أبو سعيد على عامر بن سعد كما قال الخزاعي. قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين لا بأس بذلك. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك يعني ابن أنس عن سالم أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام إلا لعبد الله بن سلام.
طب كيف نجمع بين هذا بين قول سعد يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس، لحي أي لأحد حي يعني، وليس لحي يعني جماعة من الناس، لحي أي لرجل حي أو لامرأة، إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. كيف نجمع بين هذا وبين تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لكثير بالجنة كالعشرة المبشرين وغير ذلك؟ لعله يحمل أن هذا كان قبل تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا واحد، أو خصوصية السماع. قل ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. المهم أن هذا لا يتنافى مع إيه؟ مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكثير من الصحابة. نعم. ولهذا جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في أيضا تبشير المرأة السوداء بالجنة، فكان ابن عباس يقول: من صرّه أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى إيه؟ إلى هذه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أنبأنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر قال فقلت ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب عن أبي واقد الليثي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ثمن المجن.
نعم، هذه النصوص وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا أبا في الإسلام غير أبيه يعني انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، حرام عليه يدخل الجنة. هذا من أدلة الخوارج التي استدلوا بها على التكفير بالمعاصي، التكفير بالمعاصي. ومع ذلك أهل السنة مجمعون على أن مثل هذه الأحاديث من باب الوعيد وأنها تؤول التأويلات التي تنسجم مع الأحاديث الثابتة في عدم تكفير صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته. عدم تكفيره يعني أنه لا يخلد في النار بل يأخذ قسطه من العذاب إن شاء الله عز وجل أن يعذب ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. فنقول في أصحاب المعاصي بأنهم تحت المشيئة، ويجمعون بين هذا الحديث وبين غير من الحديث كحديث عبادة بن الصامت عند البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستراه الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يجمعون بين الأحاديث، يجمعون بين الأحاديث، لكن الخوارج عندهم حديث فحرام عليه الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قميمة قردرة من كبر، والله لا يؤمن، ليس لا يحنزني وهو مؤمن، أنا بريء من كذا، ليس منا كذا. الخوارج عندهم يا أخواني عشرات الأحاديث، ولهذا فقد يكون الخوارج في استدلال بالمتشابه أعظم حجة من كثير من ينتسب إلى السلفية اليوم، فإنه ليس عنده نص واحد من النصوص، ومع ذلك يتأول ويأتي بكلام وزلات بعض أهل العلم ليس في النصوص، وإنما يأتي بزلات بعض أهل العلم، ولهذا ترون في بعض القضايا ممن ينتسبون إلى يعني الدعوة السلفية اختروا في بعض القضايا ما عندهم نص واحد، إنما عندهم قال فلان في كتاب كذا، قال الجويني في كتاب غيث الأمم، قال هذا الذي عندهم فقط. لكن لو تأتي إلى الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وهم بذلك يخالفون إجماع السنة، ما حجتكم؟ يقول تعالى لا يزني الزاني حين يزني المؤمن ولا يسرق وهكذا، تعالى أنا بريء من كذا، تعالى ليس منا كذا، تعالى لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة، تعالى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، تعالى فالجنة علي حرام. يعني قد يستدل بعشرات النصوص ومع ذلك قولهم باطل بإجماع المسلمين. ليه؟ لأنهم أخذوا شطرا من النصوص وتركوا شطرا آخر. أما هؤلاء ما عندهم أي شيء أصلا، ما عندهم شيء. يعني لو تأتي لهم تقول مثلا أنتم عندكم نص واحد، نص واحد، نص نص واحد، فرجع الحاكم الظالم على طول يوم يحولك على الإيه؟ على المظالم والسجون والتمر وهكذا. ما عنده، يعني ما عنده ما عند الخوارج الأوائل، ما عنده الذي عند الخوارج الأوائل، أو ما عنده الذي عند المرجئة، أو ما عنده الذي عند الجبرية، أو ما عنده الذي عند القدرية. فقبح الله من الخوارج الذين هم من أضل فرق الأمة، ومن المرجئة الذين هم أضلوا هذه الأمة أفضل منهم وأسعد منهم بالنصوص والاستدلال، وهو ليس، وأما هم فليس عندهم شيء من هذا خالص. يعني ما نقول عندهم نصوص متشابهة، هؤلاء ما عندهم إلا الهوى والجهل، وليس عندهم شيء يرجعون إليه، ومع ذلك يقيمون السوق وعروش مذهبهم على مثلا سقطة في قول الرجل ليس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم من أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حميد المدني قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق. قال
فأيام منى اللي الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه من العيد، هذه من أيام العيد، وبالتالي هي أيام أكل وشرب، أي أيام يحرم صيامها، مش أيام أكل وشرب، كل واشرب يلا هات ولو أن تضر نفسك، لا، المراد يعني أيام أكل وشرب يعني أنها ليست أيام صيام، ولهذا جاء في الرواية أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا تأخذ أكل وشرب وتنسى الذكر، والمراد بالأكل والشرب تم كل أيام أيام أكل وشرب، لكن المراد أيام أكل وشرب يعني أنه لا يشرع الإيه؟ لا يشرع الصوم فيه، ولم يستثنى من ذلك إلا ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر وعائشة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في صيام هذه الأيام لمن لم يجد الهدي، فمن لم يستطع الهدي فيصوم هذه الأيام لأيام التشريق. نعم. وكان ما صام الثلاثة أيام اللي في الحج وليس لها إلا هذا الوقت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيصومها، فتكون أيام التشريق هذه مستثناة من النهي عن صيام هذه الأيام. لكن يوم العيد اليوم العاشر هل يدخل في المستثنيات؟ لا، لا يدخل يوم العيد في المستثنيات، لا يجوز صيامه أبدا، حتى لو أنه مثلا سيتعجل، يعني لم يصم ثلاثة أيام وما بقي عنده إلا الحادي عشر والثاني عشر، يبقى سيصوم يومين. نقول ولو، فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، إنما أيام التشريق اللي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه إيه؟ يباح فيها الصوم لمن لم يجد الهدي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا محمد ابن أبي يحيى عن أبي إسحاق بن سالم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما بين لابتين المدينة حرام قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم إبراهيم مكة. اللهم اجعل البركة في اللهم اجعل البركة فيها بركتين، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. قال حدثنا عفان:
كما حرم إبراهيم مكة، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض؟ يعني أظهر أو ظهر هذا على لسان إبراهيم عليه السلام، وإلا فتقدير الله عز وجل لذلك هذا منذ خلق السماوات والأرض، ولكن أظهر إبراهيم إيه؟ أظهر إبراهيم ذلك، أظهر إبراهيم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديثا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء على الخفين أنه لا بأس به. قال حدثنا عفان حدثنا جرير بن حزام حدثنا جرير بن حزام قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنا. وقال عفان مرة: إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم.
قال: إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا عاصم بن وهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قال: فقلت هو عمير. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكلها.
نعم، يعني هذه فيها فضيلة عبد الله بن سلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من القصعة وفضل فضله قال: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضل. إذن يا ترى من الذي سيجيء من هذا الفج فيأكل؟ لأنه سيكون من أهل الجنة، وهذا لا يكون إلا بوحي. قال سعد: وكنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتوضأ. قال: فقلت هو عمير، هو الذي سيأتي إن شاء الله، هذا توضأ وهو الذي سيأتي. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكل. ولعل هذا الذي قصد به سعد بن وقاص حينما قال بأن النبي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي إنه من أهل الجنة إلا ابن سلام. نعم.
قال رحمه الله:
هذا كان موجودا على عهد رسول الله كثير، وهو من إخبار الوحي للنبي لما قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وهنا يقول يخرج الرجل من هذا الفج، أبو بكر في الجنة، أنت منهم لعكاشة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحصي أنه حدث عن سعد بن أبي وقاص أنه
العشرة اللي دول أخذوا نصا واحدا، دول جم في نص واحد، هذا إخبار واحد، هذه مسألة أن العشرة هم أفضل من بشر بالجنة، واخد بالكم، أفضل من بشر بالجنة، لكن إحنا بنذكر كل من ذكر الجنة نذكر كل من ذكر، لكن دول أعظم من بشر بالجنة، ولأن أصلا حديثهم حديث واحد، النبي قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، يعني ليس لكل واحد حديثا، ليس لكل واحد حديثا. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن سعيد بن زيد كان هو الذي يروي هذا الحديث فيذكر تسعة ثم يسكت، فيقولون هو من العاشر، فهو يعني يترك نفسه. نعم. لو ايه؟ لا يجوز مقام الرسول نفسه، ما يجوز.
قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحسين انه حدث عن سعد بن ابي وقاص انه كان يصلي العشاء الاخره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحده لا يزيد عليها، قال فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: إلا إني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: فما فعلت؟ قال سعد: قلت بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى، واستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبهك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فما؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.
هذا حديث يدل على العمل بالإسلام عند الصحابة، وأنهم كانوا يستعظمون أن يترك الواحد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن بدت صغيرة، ويعظمون ذلك جدا، يعظمون ذلك جدا. فهذا سعد يقول: مررت بعثمان في المسجد رضي الله عنهما فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. يقول يعني نظر إلي وملأ عينيه، يعني لم يكن قد نظر إليه بطرف خفي، لعله كان مشغولا، لعله لم يرني، لعله كذا. لا، تخيل مثلا أنت تدخل علي الآن وتقول السلام عليكم، أنظر إليك كذا ولا أرد. يعني لم يكن لعثمان عذر عند سعد في الظاهر، سبحان الله. قال فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني إذا المسألة إيه؟ جلل كبيرة، لأنه لم يكن بين الصحابة الحمد لله إلا رحم الإسلام العظيم، وكل منهم على فضل بل على ركن من الفضل لا تبلغه الأمة، فهذا سعد وهذا عثمان. فمن سعد ومن عثمان؟ هذا عثمان الرابع وهذا سعد السادس. فمن كسعد ومن كعثمان؟ فحري بكل واحد منهما أن يأتي بالإسلام كله، وهذا الظن بكل واحد منهما. لهذا عظم على سعد ألا يرد عليه أخوه عثمان. فأتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا في خلافته، فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ يا الله هل حدث في الإسلام شيء؟ لمجرد أن عثمان ما رد. شوف يا إخواني تعظيم الصحابة للشرع، تعظيم الصحابة، هل حدث في الإسلام شيء؟ ما أعلمه؟ هذا أمر عظيم. إيه في ردة ولا إيه؟ في إيه؟ في 5 مليون في ميدان مثلا؟ في إيه؟ في أم عمالة تولع تحترق من أجل شيوعية أو اشتراكية أو ليبرالية؟ في إيه؟ في ناس يقولوا مش عايزين الشرع. في إيه؟ في إيه؟ في إن عثمان ملأ عينيه مني ولم يرد عليه السلام. يا الله يا الله يا أخواني، الفرق بيننا وبين الناس دول كالفرق بيننا وبين الناس دول. نقول إيه بس؟ يعني فرق أقول إيه؟ هذا فرق ما يقارن، ما في تقارب. شوف كيف يعظم هذا الأمر الصغير الذي يبدو لنا صغير جدا، أنه يسلم على أخيه فلا يرد عليه السلام، يسلم على أخيه فلا يرد عليه السلام. أدركتم بقى يا أخواني مدى عظم هجر النبي والصحابة لكعب بن مالك وصحبيه؟ ولهذا لما تصور كعب بن مالك على أبي قتادة ابن عمه بيته وقال وسلم عليه فلم يرد عليه، قال نشدتك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ لماذا لم ترد علي؟ أنا منافق مثلا، أنا كذا. فقال الله أعلم. قال فازددت بكاء ثم انقلبت على وجهي وأنا أبكي. شيء عظيم. شو الأمة الآن اللي فيها قبور تعبد من دون الله؟ سبحان الله، ما هي الملايين التي تقول مدد يا فلان مدد يا علا؟ انظروا الروافض وهم عليه، انظروا إلى غلاة الصوفية وهم عليه، ثم مع هذا كله مع مواكب الشرك نأتي نقول بلدنا لا تتحمل الخلاف اليوم بين السلفية والصوفية وبين السلفية والإخوان وبين السلفية وكذا. بلدنا تتحمل؟ كيف يعني نتحمل؟ سبحان الله، بلدك لا تتحمل أن يقع الخلاف بين سلفي سني وبين صوفي، بين سلفي سني يقول ولا تدعو مع الله إلها آخر، وبين صوفي محترق يدعو مع الله في كل بلد إلها آخر. يا وطني يا عروبي كذبت في وطنيتك وعروبتك. ايه بلدنا ده؟ بلدنا لا تتحمل. انظر الدنيا كلها قد حمل سعد هم الدنيا، لماذا لم يرد عليه عثمان بن عفان السلام وهو يملأ عينيه منه؟ وأمة تحترق وتبتعد وتضل من شركيات في أنواع كثير وبدع وخرافات وضلالات ومعاصي ليلا ونهارا، ومع ذلك لا نتمعر ولا نتغير. وكل هذه القضية لا تعنينا، إنما القضية من تختار. والأمة تحترق، ولسان الدعوة لسان مقطوع في زمن يزعمون فيه الحرية. وأين حرية الدعوة؟ أين استغلال هذا في دعوة الله عز وجل وتنبيه الناس وتبصير الناس في أمور الدين؟ هذه حساسيات ماتت يا أخوان، هذه تفاعلات قتلت. لكن إذا رأيت على شخص، رأيت الجرائد والمجلات والقنوات تسخر نفسها في الدفاع عن شخص واحد، وتتحول قضية الأمة لقضية واحد، هيطلعوه من الانتخابات ولا يحطوه في الانتخابات؟ أما أن الشرك، سمعتم يا أخي يا إخواني، سمعتم حلقة في الرد على القبوريين؟ أيهما أخطر؟ نختار فلان أو علان، أو أن هذه القبور المدككة والتي يطوف حولها من يطوف من المسلمين وكذا وكذا ومعاصي ليل ونهار؟ هل دللنا أمتنا على أن هذه المعاصي وهذه الشركيات حوائل بين الأمة وبين سعادتها؟ والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سعد رضي الله عنه يملأ قلبه حزن شديد، وجاء إلى عمر وقال: هل حدث في الإسلام شيء؟ هذه كلمة كبيرة جدا يا إخوان، ومعناها عظيم. والله هي دين في عنقنا، والله هي دين. ولكن كما يقال: إن كثرة الإمساس تميت الإحساس. فعلا هتلقاها منين ولا منين؟ من بدع وخرافات ولا من شركيات ولا من معاصي؟ عندك كوكتيل من كل شيء، من كل شيء عندك شركيات. خلاص أصبح الواحد الآن يمر على مسجد فيه قبر ولا مقام سيدك الفلاني، ولا في أحد اليوم بيفكر أن ينكر مثلا، والنبي يا شيخ تجيب لي، والنبي وشبكة العشرة دول، حد يفكر ينكر؟ ده كتير جدا. هذا نهيك عن حال بغير ده خليه قسم، ده قسم. حد اليوم احنا بندخل بنوك ولا همنا كأننا داخل المساجد. حد مر كده على مؤسسة ربوية ضخمة فيتألم لواقع المسلمين، فضلا بقى عن مؤسسات. حد فينا بيتألم من هذا؟ حد فينا بيتألم من التبرج حتى في الشوارع؟ ما حد الإنسان يلتفت إلى هذا من كثرة الإيه؟ يعني لو عندك امرأة متبرجة، أنا أذكر أخواني، والواحد في الرياض كان لما امرأة تمشي في الشارع، امرأة تمشي وهي منتقبة تمشي على رجليها، يا امرأة تمشي. يعني في مكة والمدينة يمكن كثرة هذا نظرا للمسجد والفنادق، لكن يعني مثلا في بلد زي الرياض صعب. يعني المرأة تمشي في الشارع يعني صعبة، تمشي بنقابها، فتجد عندك ايه؟ حساسية عالية جدا. يعني امرأة مثلا تمشي، دي حساسية عالية جدا. فما بالك بهذا التبرج الذي صار بهذه الكثرة. وهكذا بقى، خذ بقى من كل معصية ايه؟ خذ من كل معصية ما تبلد به احساس الانسان. كل هذا نتركه في زمن حرية كما يقال، ونركز على ماذا؟ سعد قال: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين: هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا، لم يحدث في الإسلام شيء. وما ذاك؟ وما ذاك في ايه؟ قال قلت لا الا اني مررت بعثمان انفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. بالله عليك لو جاء واحد يشكو لك يقول تعالى شيخ حصل في عندكم حاجة ايه شيخ حصل في الدعوة حاجة ايه احسن توفيق سلمت عليه ما ردش عليك يا راجل خد من كده كتير سلمش عليه ده كويس ان هو ما سلمش عليه انا بحسب حاجة واخد بالك مثلا ولا ده لو حلق لحياته لن يقول واحد هذا الكلام الآن أخذ بالك إنها صحيح ما هو الإنسان يتعامل بموجب يا أخواني ما عنده من إيه ما هو الكوب الأبيض كوب الماء النقي إذا جاءت فيه أدنى الغبار ظهرت ولا لا ظهرت ولكن إذا كان الكوب قد ملئ من فماذا تقول هذا فيه غبار هذا فيه غبار هذا فيه بلاوي أصلا هذا فيه غبار فكيف تقول تقول الكأس عكر ما تقول إنما تعجب إن رأيت فيه شيئا من بياض تتعجب تقول يا نعم فقال لا قال فأرسل عمر إلى عثمان شوف لاحظ ما قال عمر يا أخي الله يهديك أنا ظلمت حاجة أعد بس يلا لا فأرسل عمر أولى عثمان فدعاه سبحان الله فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام شوف التلطف مش ما منعك أن تكون قد رددت على سعد السلام لا على أخيك على أخيك السلام فإنكما أخوان جمع بينكما الإسلام أعظم مما يجمع بطن الأم بين الأخ وأخيه. قال عثمان ما فعلت أنا ما رددت على سعد السلام أنا ما فعلت. قال سعد قلت بلى يعني لا أنت فعلت. قال حتى حلف وحلفت والله أنا ما فعلت. سعد يقول والله فعلت وكل صادق ولا كاذب كل صادق. قال ثم أن عثمان ذكر فقال بلى خلاص إذا حلفت أنت واستغفر الله وأتوب إليه. يا الله ايه يا أشرف ايه يا بلى واستغفر الله وأتوب إليه. يا الله نعم خلاص طالما حلفت فأنت صادق وأستغفر الله وأتوب إليه. أنا أستغفر الله من هذا وأتوب إليه. شوف عدم العناد والرجوع لأن النص عندهم عظيم ولأن السنة أغلى شيء. السنة هي الأب وهي الابن وهي الزوج وهي الزوجة وهي الحياة كلها الحياة كلها مش البخاري بربع جنيه بأرخص الأثمان بخاري إيه بل احنا في زمن الان تقول لي بخاري ومسلم والدارمي واحمد يا رجل الامه الان بتولد من جديد الامه تولد من جديد. اطلع الله يبارك فيكم اطلعوا شوفوا لكم اي موقعكم منين لا تكونوا سلبيين انتم من القاعدين انتم من القاعدين. حتى النص لما ذكر القاعدين الاوائل قال وكلا وعد الله الحسنى انما انتم ما لكم حسنى ابدا انتم من القاعدين المطرودين ما لكم حسن ابدا انتم اطلعوا بخاري ايه ومسلم ايه بعدين ما احنا ما نجيب لكم الحاكم هتدرسوا البخاري ومسلم ليه هو انتم كنتوا درستموه قبل كده عشان تدرسوه بعدين هو قضيتكم اصلا هو لم يكن قضيتكم ايه ما احنا كنا في العهد الباقي طب ما احنا اهو في العهد ما شاء الله منور على الاخر منور على الاخر اصوات المدافع والبلطجيات وال احد اخواننا من جاء من رفح أمس يقول قطع الطريق والناس يأتون من هنا وهناك يقول والشرطة غير قادرة على السيطرة أصلا. نعم يقول حتى فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بي أنفا. شو بقى الكلام الجميل شو الكلام الجميل إنك مررت بي أنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. يعني نعم أنا نظرت إليك ولكن قلبي وعقلي في كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل والله يا أخوان، يعني ممكن أكون سرحان أنت مفكر أن أنا ببص لك، فعمال بقى أنت طلعت تقول لي هو زعلان مني، ده حتى بص لي ما قالي السلام عليكم. أنت مش واخد بالك ده هو في وادي تاني، في وادي تاني، واخد بالك؟ هذا حاصل. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يعجل على اللوم بأخيه. واحد مر عليك ما قالكش السلام عليكم وأنت قاعد قدامه، ده العجيب ده ده, ده 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 أبصرني. أيوه يا أخي، بس هذا ما أبصرك الحقيقة، هو في وادي آخر. فليلتمس الإنسان العذر لأخي. فقال: وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. طيب الكلمة هذه إيه؟ المفترض أن يقولها من يا أخوان؟ عثمان ولا سعد؟ ها؟ يقولها مين؟ عثمان اللي صاحب الكلمة. قال: قال سعد: فأنا أنبئك بها. أنا يعني حافظها، يعني هم عارفين أحاسيس بعض. دي بتذكرك بإيه بقى؟ مر معنا الحديث الجليل عند ابن ماجه، ها؟ فاكر؟ ها؟ طلحة. نعم، لما قال عمر طلحة: ما لي أراك حزينا، ها؟ ما لي أراك حزينا، عندك إيه؟ أساءتك إمرأة كذا، عندك كذا؟ قال: لا، ولكن كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وددت أن لو إيه؟ أن لو علمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ماذا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمة إذا مات العبد عليها نور له في قبر وكذا، ثم لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى مات. فأنا لا أدري الكلمة دي إيه؟ ما أدري. ألا يعني عدم العلم بالكلمة أثر في حياة طلحة هذا التأثير، حتى إن من يلقاه يقول له: ها؟ ماذا عندك؟ ما لأراك مهموما، ما لأراك حزينا. والآن هنا عثمان يمر عليه سعد فيسلم عليه بصوت مرتفع ويملأ عثمان منه عينيه، ومع ذلك ما يرد عليه السلام. إيه ده؟ القوم دول فين يا أخوان؟ الناس دي ما تربطش تربية؟ لا 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 لا، في إحنا ده اصطفاء. صدق ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب الأمة بعد النبي فوجد أبراء وأصفاء وكذا قلوب الصحابة فاختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي يا أخواني مش قضيتها قضيتنا بصراحة. الناس هؤلاء كانوا في واد ونحن في واد آخر. إحنا فقط نقول: يا الله ارحمنا، يا الله ارحمنا. إنما هل أحاسيس الأمة بمجموعها، لا أقول بفرض فيها، ما أقول إن فرضا في الأمة يبلغ هذا، الأمة بأحاسيسها تبلغ حس رجل زي هذا؟ أنت لقيت واحد بالله عليك يوما ما، فلما حصل مثلا أنت ليه ما بتسلمش عليه؟ فقال لك: والله معلش كنت مشغول شوية. ليه؟ والله أصل الكلمة قرأتها في البخاري أو رواية في البخاري أشغلتني. إنما إيه اللي حصل؟ ممكن واحد يحصل منه كده، بل مرات يحصل منه. في إيه؟ والله أصل الراتب كان بيجي في أول الشهر وتأخر شوية مثلا. والله مثلا أنا ابني كان رايح الجيش ومش عارف هيطلعوه ولا ياخدوه ومش عارف ايه. والله اصلا جالي جواب استدعى. والله اصلا انا كان ليا 5000 مع اخ وبعدين البتاع خسرت. ممكن هذا يحصل كثيرا. لكن تلقى الواحد تقول له: ما الذي اهمك؟ فيقول: كلمة قالها النبي، الرواية عند البخاري مثلا، آية لا اعلم تفسيرها. الكلام ده خلاص خلاص. ولهذا نقول احنا يعني والله لولا ان الله عز وجل يعني عالم بضعفنا ويعاملنا بضعفنا سبحان الله. والا اخواني، قال سعد: انا انبئك بها. ان النبي ذكر لنا اول دعوه، قال: اول دعوه. طبعا الصحابه ما يسمعون بالاذان، ما يسمعون بالقلوب. اول دعوه: يلا قل يا رسول الله. فجاله أعرابي قطع عليه الكلمة فشغله حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. أول دعوة وبعدين جاء رجل فشغل، فمشى النبي. طب الرجل أعرابي كلم النبي والنبي كلمه وأخذ حاجته، طب وإحنا، طب وإحنا إيه أول دعوة؟ دي قضيتنا، هذه قضيتنا أول دعوة. الصحابة تشوفون إلى هذا، زي ما جاء عند مسلم حديث أنس نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية. طبعا بتوع البادية دول مفروض عنهم الحجاب بقى، بيسأل وما عندوش بقى حاجة اسمها لا. فيقول فكان يعجبنا الرجل يأتي من أهل البادية يسأل ونحن نسمع، ما هو عايزين يتعلموا. فالنبي قال أول دعوة، وبعدين جاء رجل فشغله ومشى النبي. يا سبحان الله. وبعدين ايه اللي عرفك يا سعد ان هي ديت الكلمة وان دي مراد عثمان؟ وعثمان العجيب ما عقب عليه، ده دليل يا اخوان، دليل ان كل الكابلات واصلة من خط واحد، يعني التوصيلات كلها راجعة الى ايه؟ فاللي عندك عندي، والذي يهمك يهمني. قال فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض. فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يقول فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله، يعني النبي أن يدخل ما أوريش الكلمة، ضربت بقدمي الأرض. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو إسحاق. قال فقال من هذا أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فما مالك؟ قلت لا والله فيش حاجة، إلا أني إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا العربي فشغلك. يا سبحان الله، والله البيان يعجز يا أخوان. طبعا أنت مش بتقف بقى عند، لا أنت تقف عند حياة تلفظ هذه المواقف وتربية أخواني تنتج هذه المواقف. ما أحوج الأمة إلى أن تتربى. والله نحن فعلا، نحن فعلا وإحنا يعني أحوج الناس أن نتربى. والله الدعاء إلى الله أحوج الناس أن يتربوا. والله لو الدعاء تربوا تربية صحيحة سليمة والله لكان في أفعالهم فضلا عن أقوالهم أعظم قدر للأمة. شوف شوف القلوب اللي بتنبض وتعيش. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألا تبدي هذا ذكر ولا دعاء يا اخوان؟ طب هذا ذكر يعني دعاء بالحال، يعني اذا وقع الانسان في الكرب فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت مظلوما، كانما يقول اللهم فرج عني، كما قال داود فقال ذو النون فقال الله سبحانه وتعالى فكشفنا به ما به انها ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد يقال تكون هذه في مطلع الدعاء، ما دعا بها أي ما توسل بها رجل قبل دعاء، يقول هذه ثم يدعو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرج كربي، اللهم كذا، فيتكون هذه بين إيه؟ بين يدي الدعاء. فانظر إلى هذا الحديث الجليل الذي هو مدرسة عظيمة من مدارس التربية وفقه جليل. كيف كان الهم الذي يحمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الهم الذي تحمله الأمة بأسرها الآن؟ ولهذا لو حملنا هذا الهم كفانا الله الهم الآخر، كفانا الله الهم الآخر. لو حملت هم الدين كفاك الله هم الولاية. انظر دليل ما أقول لك عمليا، لما كانت الرعية سعدا وعثمانا كان الحاكم عمر، فإن قلت أريد عمر قلت لك أين سعد وأين عثمان، أنت همك إيه؟ همك البطن. طب وأن لنا أن نسد همك هذا، ولا النبي يسد همك، أنت غاية ده غاية أفضل ما يمكن أن تصل إليه إن أعطيناك رضيت وإن منعنا عنك سخط، لكننا أظن بك إن أعطيناك سخط وإن منعناك سخط، أن لنا أن نفعل فيك شيئا. أن لنا إذا كانت مشكلة البطن، طب إحنا نجيب البطن دي من إيه؟ النبي ما ملأها، موسى ما ملأها، عيسى ما ملأها، إبراهيم ما ملأها، هذه لا تملأ لأنها بحجم الكرة الأرضية بل أوسع. أن لنا، فإن قلت أريد عمر قلنا أين سعد. هذا مجتمع يا إخواني تشكيلة، لأن الحاكم إنما يخرج من واحد من هؤلاء. فنحن نغش أمتنا إذا لم نسعى في إيجاد سعد وعثمان ونطالب بعمر وعنترية بقى عمر والحاكم عمر، أين من عمر؟ عمر الذي قال والله لو حثرت ناقة بالشام لخفت والله أن يسأل يقول ماذا لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر. الله، طب وانت انت مين؟ انت مين يا مرابي؟ انت مين يا زاني؟ انت مين يا اكل احب اخوانك واخواتك؟ انت مين يا مدد يا بدوي؟ انت مين يا مدد يا حسين؟ انت مين؟ ده انت لم تفقه فقه دابة عمر. لا نريد ان نفصل ان سعادة الامة في الحاكم الصالح، إن نعمة الله على الأمة في الحاكم الصالح فعلا، وهذا أصل في قلوبنا يا أخوان، لازم نتعبد الله عز وجل به، نتعبد الله عز وجل أن يرزقنا الله الحاكم الصالح. لكن لابد أن نعلم أن كل فضل وأن كل مطلوب مرغوب لابد له من أسباب تحصل الأول، لابد من أسباب تحصل الأول. فالذكي اللبيب العاقل هو من يسعى في تحصيل أسباب الخير، إنما نحن نفصل الأمة عن الأسباب ونقف عند الغاية ونطلق الوسيلة، هذا غلط. وإلا هل الذين يقولون الحاكم والحاكم هؤلاء يعني أفقه، وهؤلاء يعني أغير، وهؤلاء أكثر أماني من أهل العلم الذين يقول؟ لا أبدا، ولكنهم يعلمون، أهل العلم يعلمون أن الطريق إلى ذلك بأسباب، فهم يدلون الأمة على الأسباب. ادخلوا الجنة بما كنت تعلمون. أنا الآن تكون دعوتي قصيرة لو بقيت أعلم الأمة الجنة 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 ونعيم الجنة وما فيها من خيرات الحسان وما فيها من حور عين وما فيها من فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ثم لا أبين للأمة أسباب دخول الجنة، هذا قصور عندي. لو أبين للأمة أسباب دخول الجنة هذا قصور عندي، إنما أبين النعيم وأبين الإيه؟ الأسباب المؤدية لذلك. فخذ هذا الحديث واجعله على رأس ميدان ميادين المسلمين، واكتبه واضفه الى اللوحة اللي احنا وضعنا فيها احاديث كثيرة ووقائع كثيرة، ينبغي علينا ان نراجع حساباتنا وان نراجع انفسنا. حسبك هذا الحديث لتعلم الامة ما قضيتها وما موقعها من هذه الحياة الطيبة المباركة ومن هذه التربية الغالية. نكتفي بهذا القدر.